إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد جئتكم أيها الأحباب في هذا اليوم وما حالي إلا كحال القائل يوم أن قال آه لبرق لمع ماذا بقلبي صنع جسمي معي لكن قلبي عند أخيار العلا أشهد الله على حب الصالحين ولا أحسبكم إلا من الصالحين حشرنا الله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لذة الطاعة، ما أجمله من عنوان، وما أحلاه من موضوع. وكان ينبغي لمن لمس حلاوة الطاعة وتذوقها أن يتكلم في هذا الموضوع. وأقسم ورب الكعبة أنني لا أعتقد بأنني طبيب معافى يريد أن يطبب إخوانه، ولكن يرن في أذني قول الأول عندما قال: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، طبيب يداوي الناس وهو عليل. ولكن في بعض الأحيان قد يتحدث إنسان في موضوع ما من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية، وفقاً للقاعدة الأصولية التي تقول: من عدم الماء تيمم بالتراب. وبعد هذه المقدمة الواجبة علي أقول: يسأل كثير من الناس يقولون: أشعر بقسوة في قلبي، أصلي ولا أستشعر بحلاوة الصلاة، أقرأ القرآن فلا أشعر بلذة القراءة، أصوم ما أعرف حلاوة الصيام، يوم صومي كيوم فطري. ويقول بعضهم: أخاف من الله، ولكنني إذا خلوت بغرفتي وحيداً فريداً وغلقت الأبواب على نفسي، ربما دخلت إلى المواقع الإباحية والقنوات الفضائية الفاضحة التي تجعل من العابد الزاهد ومن العباد الزهاد فجاراً فساقاً. يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباءً منثوراً. والحديث عند البيهقي وابن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان. فيقول ثوبان: من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا، صفهم لنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما يتأخذون. ما هو جرمهم؟ ما هي مصيبتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال العلماء: هذا الحديث في المنافقين الذين يظهرون الإسلام والصلاح والتقوى أمام الناس ويبطنون الفسق والفجور. ليس إنسان معصوما عن الزلات، ولكن يجب على العبد إذا أخطأ أن يبادر بالتوبة، لأن بعض الناس أيها الأحباب ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية وهي المجاهرة، المجاهرة بالمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني من أعمال الذنوب، فيصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيصبح وقد ستره ربه، فيبيت وقد ستره ربه، ويصبح وقد كشف ستر الله عنه، المجاهرة. ثم ينتقل إلى مرحلة أعلى من ذلك، يستهين بالمعاصي، تصبح المعصية عنده كشرب الماء، لا يتورع أبدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنها جبل، وهو في أصل جبل، يخاف أن تنقلب عليه أو أن تنهار عليه. وأما الفاجر فيرى ذنوبه كأن ذبابة وقعت على أنفه فعمل لها هكذا فطارت، يستهين بالذنوب والمعاصي. فيا أيها الأخ الحبيب، إذا وقعت رجلك في بؤرة معصية فارفعها مباشرة، وامسك وانزع ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي، واغسلها بدموع التوبة، وطهرها بدموع الأوبة إلى الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبدلها لك حسنات، واعلم أن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك، وستشعر عندها بثمرات هذه الطاعة العظيمة، ثمرات عجيبة للطاعة أيها الأحباب. لا يعرف هذه الثمرات إلا من عاش مع الطاعة، وأول هذه الثمرات أنها الطاعة والأعمال الصالحة سبب لإنارة القلب ومحو آثار الذنب. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي طبع. يقول العلماء في تفسير هذه الآية: الذنب بعد الذنب حتى يعمى القلب، الذنب بعد الذنب حتى يعمى القلب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. العين لا يمكن أن تمنعها عن النظر، واليد لا يمكن أن تمنعها عن السرقة، والرجل لا يمكنك أن تمنعها عن السعي إلى المعاصي إلا إذا كان القلب سليماً. فالقلب أيها الأحباب والجوارح مرآة لما في القلب. وأفضل من قول أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن بركات العلم أن ينسب العلم إلى أهله. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت عليه سحائب الشر والبلاء من كل ناحية، فينتقل من معصية إلى معصية. وإذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت عليه وفود الخيرات والبركات والمسرات من كل ناحية، فينتقل صاحبها من طاعة إلى طاعة. وهذا الذي يؤكده ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: الحسنة دائما تنادي أختي أختي، والسيئة تنادي أختي أختي، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة، والمعصية بعد المعصية جزاء المعصية. الأمر الثاني من ثمرات الطاعة والأعمال الصالحة سبب لحب الرب للعبد. انتبه أيها الأخ الحبيب، ما قلت سبب لمحبة العبد للرب، لا، سبب لمحبة الرب للعبد. الله أكبر على هذا المعنى العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي أيها الأحباب؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، صفتان لا ثالث لهما للولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقول ابن تيمية رحمه الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. شرطان. والولاية ليست محصورة بأشخاص معينين، علماء أو ما شابه، لا، ربما يكون ملك، ربما يكون وزير، ربما يكون مدير، ربما يكون فلاح، ربما يكون فران، ربما يكون مدرس، ربما يكون فراشا في شركة. هذان الشرطان فقط للولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأيها الأخ الحبيب، ادعو الله في صلاتك دائما أن يجعلك الله من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين، وهذا دعاء مشروع كما ذكر أهل العلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هنا المقصد. بقية الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ليس بالفرائض، وإنما بالنوافل، حتى أحبه. حتى أبين لك المعنى أقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. اسمع هنا، ربما الجميع يحفظ هذا الحديث أو قد سمعه من قبل، ولكن هناك إشارة لطيفة. إن الله إذا أحب فلانا أو عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحببه. الله أكبر. تخيل أن الله يذكرك في الملأ الأعلى باسمك، يقول: يا جبريل، إنني أحب فلانا باسمك فأحبه. فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. ثم يوضع له القبول في الأرض. لا تظن أخي الحبيب أنك بعيد عن هذا المعنى أبدا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. السبب الثالث، أو من أسباب وثمرات الطاعة، وخذ هذا السبب وعض عليه بالنواجذ، وهذه الثمرة، أنه سبب لحسن الخاتمة. سبب لحسن الخاتمة. هل استشعرت المعنى أيها الأخ الحبيب؟ سبب لحسن الخاتمة. ذكر ابن كثير رحمه الله يقول: وقد أجرى الله الكريم عادته الكريمة أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يذكر شرطي من شرطة المرور أنه أنبئ عن حادث، فذهب مباشرة إلى موقع الحادث، فرأى سيارة قد انقلبت، وخرج منها شاب في مقتبل العمر، فوجد مشهدا غريبا عجيبا مخيفا. وجد قد انفلق رأسه، وقد خرج دماغه من رأسه، الدماغ في مكان والرأس في مكان. قال: اقتربت منه فإذا هو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لأن اللسان أيها الأحباب مغرفة القلب، اللسان مغرفة القلب، ليس له علاقة بالرأس ولا بالدماغ أبدا. واللسان مرآة القلب. ذكر طبيب أن هناك رجلا من أهل القرآن يعلم الناس القرآن، أراد هذا الطبيب أن يعمل له عملية جراحية، فأراد أن يدخله إلى غرفة العمليات، وعندما أدخله صار يبكي. قال: لماذا تبكي وأنت من أهل الدين، وأنت من أهل القرآن، وأنت الذي تعلمنا القضاء والقدر، وتعلمنا في هذه الساعة تبكي، يجب أن نتعلم منك. قال: لا والله، ما أبكي خوفا من الموت أو من العملية. قال: مما تبكي إذن؟ قال: إنني لم أقرأ وردي من القرآن في هذا اليوم. قال له كم تقرأ في اليوم؟ قال أقرأ 10 أجزاء من حفظي في اليوم. قال كم تستغرق العملية؟ قال من 5 إلى 6 ساعات أو أكثر. قال أسألك بالله إذا بنجتني وقرأت القرآن فأخبرني عندما أصل أين وصلت في القراءة. قال نعم. ثم بدأ يقرأ القرآن وأعطاه البنج وبدأ بالعملية. أقسم بالله العظيم هذا الطبيب أنه ما فتر لسانه عن قراءة القرآن طيلة العملية، ما فتر لسانه. فنادى الأطباء قالوا تعالوا وانظروا، آية من آيات الله، آية من آيات الله، كرامة من كرامات الأولياء. نعم أيها الأحباب، نحن نعتقد بالمعجزات للأنبياء ونؤمن بالكرامات للأولياء. ما فتر لسانه عن قراءة القرآن وهو في العملية. الله أكبر، هذا الذي يتكلم القلب. أيضا من الثمرات أن يعيش الإنسان حياة طيبة. قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قد يسأل سائل يقول كيف أتلذذ بالطاعة؟ سؤال يخطر على بال الكثيرين، كيف أتلذذ بالطاعة؟ أقول أولاً التدرج والاقتصاد والاعتدال في الطاعة، الاقتصاد والاعتدال والتدرج. بعض الشباب إذا سمع محاضرة أو خطبة وأعطته الحماسة يذهب مباشرة يعاهد ربه أن يقرأ في اليوم 10 أجزاء وأن يصلي 50 ركعة أو ما شابه. لا أيها الأخ الحبيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مسجده فوجد حبلا معلقا بين ساريتين بين عمودين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب أم المؤمنين، كانت تصلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل. فقال حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. يجب على الإنسان أن يقتصد. ولذلك أذكر كلمة عمر بن عبد العزيز عندما استلم الخلافة أراد أن يمضي على سنن الخلفاء الراشدين الأربع ويغير، فجاء ابنه قال يا أبتي، ابنه التقي النقي عبد الملك، قال يا أبتي يجب عليك أن تغير سريعا مباشرة كل مظاهر الانحراف. شاب عنده نشاط وعنده شجاعة ويريد مباشرة التغيير، فماذا قال له الأب الفقيه الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز؟ قال أي بني، إن الله سبحانه وتعالى ذم الخمر في القرآن 2 ثم حرمها في 3، فإن أجبرت الناس على الحق جملة واحدة ربما تركوه جملة واحدة. انظر للفقه، فقه الأولويات، فقه الأولويات. أيضا التنوع في العبادة، أن تنوع في العبادة. ماذا يعني تنوع؟ يعني تارة تقرأ القرآن، تسبح، تذكر الله سبحانه وتعالى، تذهب إلى جلسة طلب علم، تعود مريضا، تصل الأرحام. هذه كلها أعمال طاعة أيها الأحباب. بعضهم يظن أن العبادة فقط أن تقرأ القرآن وتصلي. لا، اجعل عادتك عبادة. إذا ذهبت إلى العمل فأنت في عبادة، إذا كانت نيتك ذلك. تتوضأ لتذهب إلى صلاة الجمعة، أنت في عبادة. أنت مع زوجتك في عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في حلال يكون له أجر. الله أكبر. حول العادات إلى عبادات. التنويع يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا، يقول: واضرب مع كل أهل عبودية بسهم ثم ادخل من الباب الذي فتح لك. واضرب، أعيد الكلام، واضرب مع أهل كل عبودية بسهم ثم ادخل من الباب الذي فتح لك. حتى أقرب هذا المعنى ومعناه، أذكر كلاما لعبد الله ابن عمير ذكره الذهبي في السير، قال: هذا كان عابدا زاهدا، وكان يرى الإمام مالك دائما مشغولا مع الطلاب في التدريس وفي الحلقات وفي طلب العلم، فأرسل له رسالة: أن نترك ذلك وتفرغ إلى العبادة، أيهما أفضل؟ ظن أنه أفضل يتفرغ إلى الله في الصلاة والصيام وقيام الليل. فماذا أجابه مالك رضي الله عنه؟ اسمع إلى الكلام العظيم، أرسل له رسالة وقال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمنهم من فتح عليه بالصلاة ولم يفتح عليه بالصيام. بعض الناس تراه يقوم طيلة الليل يصلي ولا يتعب ويشعر بسعادة ونشاط، ولكنه لا يستطيع أن يصوم يوما. ومنهم من فتح عليه بالصيام ولم يفتح عليه بالصدقة، ومنهم من فتح عليه بالجهاد في سبيل الله، وأنا راض بما فتح الله لي فيه. ثم قال له: ولا أظن أنني بأقل منك مكانة العمل الذي أعمله، وإنني أظن أنني وإياك على خير وبر. الله أكبر، فتح له في طلب العلم، ذلك فتح له بالعبادة. إنسان غني تراه يتصدق كثيرا، هذا باب فتح لك فادخل منه. ربما تقصر في الصيام في الصلاة، ادخل من هذا الباب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم، خالد بن الوليد رضي الله عنه في سكرات الموت أمسك المصحف وينظر إليه ويبكي ويقول: ألهاني الجهاد في سبيل الله عنك. فتح له باب الجهاد. أبي فتح له باب القرآن. هذه فتوحات من الله سبحانه وتعالى. واضرب مع كل أهل عبودية بسهم ثم ادخل من الباب الذي فتح لك. أيضا المداومة على الأعمال وإن كانت قليلة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ربما ركعة كل يوم في آخر الليل أفضل من أن تقوم 100 ركعة ثم تترك الصلاة شهرا كاملا. أن تقرأ صفحتين من القرآن خير لك من أن تقرأ 10 أجزاء ثم تتوقف. اجعلها من اليوم أعمال قليلة ولكنها مستمرة. ذكر الماوردي في كتابه الماتع رسائل إلى الملوك عن علي بن الحسين رضي الله عنه من أهل البيت، نشهد الله على حب آل البيت جميعا. علي بن الحسين كان من الأغنياء وكان يتصدق، ثم قلت في يده، قل المال وما زال يتصدق. فقالوا له: هل هونت عليك؟ أنت الآن في فقر وحاجة. فقال، اسمع ماذا أجابهم، قال: إن الله عودني عادة وعودته عادة، عودني أن يفيض علي من نعمه وعودته أن أفيض على عباد الله من نعمه، فأخاف إن قطعت عادتي أن يمنعني عادته، فأخاف إن قطعت عادتي أن يمنعني عادته. فيا أيها الأخ الحبيب، إلزم الطاعات. إن كنت طبيبا في عيادتك، إن كنت تاجرا في متجرك، إن كنت مدرسا في مدرستك، إلزم الطاعات واجعل عملك خالصا لله، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وليكن حالك: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبلى عظامي وفيها من محبته حب مقيم وشوق غير منصرم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما تلألأت الأنوار، وكلما فاحت الأزهار وكلما صاحت على الأيك الأطيار. أما بعد، فالأعمال الصالحة أيها الأحباب ثوابها عظيم، ولو أردنا أن نتحدث لاحتجنا إلى محاضرات، ولكن راض بالقليل من غير عذل لعل القليل يرضي ويقنع. ونحن الآن أيها الأحباب، قال العلماء إن الأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلة تتضاعف الحسنات فيها، ونحن الآن في أعظم أيام خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم، أعظم أيام خلقها الله سبحانه وتعالى، أقسم بها الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: إنها أيام العشر من ذي الحجة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وقال سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات العشر من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منهن في هذه الأيام من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، فلم يرجع بشيء من ذلك. فهذه الأيام عظيمة أيها الأحباب، واليوم كما تعلمون هو الأول من ذي الحجة، الأيام العظيمة، الأجور فيها تتضاعف. لماذا عظيمة؟ فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، الناس يضحون. وأذكر أحبابي بالذين يريدون أن يضحوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأظفاره. هذه السنة أيها الأحباب، من أراد أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأظفاره حتى يضحي. فهذه أيام المباركات، موسم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: نعم. قال: الصوم جنة، أي وقاية من عذاب الله، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. سئل ابن تيمية: أيها أفضل، العشر من ذي الحجة، أيام ذي العشر من ذي الحجة، أم العشر الأواخر من رمضان؟ فقال: أيام العشر الأواخر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأوائل الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن هذه الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فساهم أيها الأخ الحبيب، فساهم. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.